عطر أوقاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم بيوت مطمئنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا من البيوت المطمئنة التي ترف عليها الملائكة، ولا ينقطع فيها ذكر الله ولا الصلاة أبدا. اللهم املأ بيوتنا بالود والرحمة والسكينة. اللهم أبعد عن بيوتنا الشقاق وسوء الأخلاق. اللهم احفظ بيوتنا وبيوت المسلمين من شياطين الجن والإنس. اللهم أصلح زوجاتنا. اللهم ربي أولادنا كما ربيت أولاد الصحابة برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الرابع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. بدأنا الكلام في اللقاء الماضي عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام، وقلنا إن الطلاق لغة هو الفك والترك والإرسال وحل الوثاق، والطلاق اصطلاحا ببساطة هو فك رباط الزوجية بلفظ الطلاق أو بنحوه كما سيأتي تفصيلا. رباط الزوجية ميثاق، ميثاق غليظ، عهد مؤكد. الطلاق هو حل هذا الوثاق، هو فك هذا الارتباط، هو إرسال هذا القيد. الطلاق هو فك حل رباط الزوجية بلفظ الطلاق أو بنحوه. وقلنا إن الطلاق مشروع بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. الطلاق مشروع حتى عند اليهود، مشروع حتى عند النصارى، لكن أسباب الطلاق عند اليهود والنصارى عجيبة عجيبة عجيبة، ومنها ما يختلف عليه النصارى مع النصارى، ومنها ما يختلف عليه اليهود مع اليهود. الطلاق مشروع كذلك في الإسلام، مشروع بالقرآن، قال تعالى مثلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مشروع بالسنة، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم طلق زوجته حفصة تطليقة، فأمر ربنا عز وجل جبريل عليه السلام أن يأمر النبي أن يراجع حفصة لأنها صوامة قوامة صالحة، وزوجته في الجنة كما هي زوجته في الدنيا، فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها لها عند الله منزلة وكرامة، وأي كرامة، رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. النبي بنفسه طلق، عبد الله بن عمر طلق امرأة بعدما أمره عمر أن يطلقها فأبى، فشكاه عمر للنبي، فقال النبي لابن عمر أطع أباك أطع عمر، فطلقها ابن عمر. وليس كل الناس عمر، وليس كل الناس عمر. الطلاق مشروع بالقرآن، مشروع بالسنة، مشروع بإجماع المسلمين، لأنك لو سألت المسلمين في الهند، في السند، في الصين، في بنجلاديش، في إندونيسيا، في ماليزيا، في المغرب، في جزر القمر، في الجزائر، في ليبيا، في مصر، في الكويت، في قطر، في السعودية، في أي مكان في العالم، وسألتهم: أيها المسلمون، هل في دينكم شيء اسمه الطلاق؟ لقالوا: نعم، هذا معلوم ومشهور جدا من دين الإسلام. فالطلاق مشروع بالقرآن، ومشروع بالسنة، ومشروع كذلك بإجماع الأمة. ما حكم الطلاق؟ قال جماهير أهل العلم: مباح. الطلاق حكمه الإباحة، والأولى عدم ارتكابه لما فيه من قطع الألفة إلا لسبب شرعي قوي. وذهب آخرون إلى أن الأصل في الطلاق المنع والحظر، واستدلوا بحديث شهير لكنه ضعيف، اللي هو: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا الحديث غير صحيح. ويعجبني قول من قال من الفقهاء: إن الطلاق تدور عليه أحكام الإسلام الخمسة، فأحيانا يكون الطلاق واجبا، يعني إن لم تطلق فأنت آثم، وأحيانا يكون الطلاق حراما، يعني تطلق وتأخذ الذنب والإثم. متى يكون الطلاق حراما؟ مثلا إذا طلق الرجل امرأته في طهر مسها فيه أو في حيضها، والطلاق يقع ويسمى هنا بالطلاق البدعي، وصاحبه آثم. يبقى المسلم العاقل إذا أراد أن يطلق، يطلق لسبب شرعي ليس فيه ظلم للمرأة، ولا يطلق امرأته وهي حائض، ولا يطلقها في طهر مسها فيه، وإلا فقد ارتكب حرمة. متى يكون الطلاق حراما؟ إذا كان لغير سبب شرعي، امرأة كريمة صالحة طيبة لا تقصر في حقك أبدا، لا تعجز أنت عن أداء حقها وهي لا تعجز عن أداء حقك، لم ترى منها إلا الخير، طب لماذا تطلقها يا ظالم؟ أنت آثم إذن. ومتى يكون الطلاق واجبا؟ كطلاق المولي، وسنتكلم عن الإيلاء. رجل قال لامرأته: سأتركك كالبيت الخراب، لن أعاملك معاملة الزوج، هكذا، وأقسم بالله، واستمر الحال فوق الأربعة أشهر، هذا اسمه إيلاء. إذا رفعت قضية القاضي يأتي به: عاشر امرأتك بالمعروف، اتق الله فيها يا رجل. فإن أبى أن يرجع أمره القاضي أن يطلق، فإن أبى طلق القاضي عن رغم أنفه، ويقع الطلاق. كطلاق الحكمين، رجل استحالت عشرته مع امرأته فذهب للقضاء، فعين القاضي رجل عاقل من أهلها ورجلا عاقلا من أهله كحكمين، فجاء الحكمان وقال للقاضي: الحل الأمثل الطلاق، هنا الطلاق واجب. رجل يعيش مع امرأة عقيدتها مهلهلة تعمل بالسحر، تسب الدين ليل نهار، تسجد للقبور، وفي ناس بتسجد للقبور، اي والله يسجدون للقبور، امرأة سبابة لدين الله، امرأة ملحدة ترى مش عايزة الإسلام، الإسلام ما ينفعش، الإسلام ده ما ينفعش خالص، امرأة تبغض الإسلام، تقول لك سبب تخلف العرب الإسلام، الإسلام ده هو اللي عمل مشكلة عويصة في العالم، العالم بيعاني بسبب المسلمين، تعيش معها ازاي دي؟ كيف تحيا معها؟ يبقى الطلاق تدور عليه أحكام الإسلام الخمسة، أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون حراما. رجل يعيش مع امرأة غير عفيفة، لا ترد يد لامس، تخادن وتصاحب، ضبطها متلبسة، يعيش طرطورا. المسلم حر لا يعيش طرطورا، المسلم غيور على عرضه، المسلم لا يرضى أن يحيا ديوثا. هذا يراقص امرأته: تسمحي لي بالرأسة دي؟ لما استأذن من ميدو: لا تفضلي عادي عادي، ده صاحبي. في راجل يعمل كده، يسيب مراته عريانة وسط الرجالة؟ هذا يراقصها وهذا يا راجل. امرأة تأبى أن تحيا عفيفة طلق، تطهر، تنظف. أسأل الله أن يصلح نساء المسلمين. ثم قلت إن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة. الله جعل عقدة النكاح بيد الرجل، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، وهذا من حكمة الله ورحمته. من رحمة الله بالزوجة أن جعل الطلاق في يد الزوج ليس في يدها. ليه؟ لأن المرأة عاطفية جدا، مع أول مشكلة لو الطلاق في إيديها هتقول لك روح. وانت عارفين لو الطلاق في يد النساء كنت قابلت 99% من الرجالة في محكمة زنانيري اتطلقوا، كل واحد بيقول لك أريد حلا. لا، أحيانا تقول لك طلقني، لو أنت راجل طلقني، لو أنت من ظهر راجل طلقني، وتقعد تزن تقول لا أنت طالق، تبكي، تقعد تعيط وكده، والعشرة تهون عليك، والعيال والحب القديم والأيام الحلوة، وتقعد بقى ناقص تجيب لك ربابة تغني لك عليها. طب ما أنت اللي قلت طلقني وعمالة تشتميني وتستفزيني، تقول لك وتسمع كلامي ليه؟ لا، ما انت اللي قلت هموت نفسي اما طلقتنيش، تقول لك ساعد غضب. يبقى ربنا لما جعل الطلاق في يد الرجل ده رحمة بالمرأة وحكمة، لان المرأة عاطفية. الرجل بيحسبها بدل المرة مليون، لانه لما جه يتجوز دفع دم قلبه، ولما يطلقها هيحش وسطه اشي نفقة واشي قايمة ايشي مش عارف حضانة يا، فهيفكر كتير. فالطلاق في يد الرجل لا في يد المرأة. شروط الطلاق، قلنا ان الطلاق له شروط موزعة على اطراف ثلاثة. شروط الطلاق، الطلاق له شروط موزعة على اطراف ثلاثة، اللي هم مين؟ الزوج المطلق يعني، والزوجة المطلقة يعني، وصيغة الطلاق. هذه الثلاثة هي العمود التي يقوم عليها بناء الطلاق. ما هي الشروط الواجب توافرها في المطلق عشان طلاقه يقع؟ الشرط الأول أن يكون زوجا، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا، الشرط الرابع أن يكون قاصدا مختارا. يبقى أربع شروط. الأول أن يكون زوج، يعني واحد متجوز واحدة عرفي من وراء والدها، يعني بلا ولي يطلق. لو قلنا يطلق يبقى عقد الزواج ده صحيح، ده مش زواج، ده زنا، هذا عقد يفسخ. يفسخ ليه؟ لانه باطل، هو ما كانش زوجها. واحد ابوه قال له هجوزك ستوتة بنت عمك، قال له لا يابا انا مش عايز ستوتة، انا عايز بهانة بنت عمتي. قال له ستوتة ورجلك فوق دماغك، قال له كده علي الطلاق بالتلاتة، لو جوزتني ستوتة فهي طالق 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 طالق. ابوه كتب له على ستوتة تبقى طالق؟ ما هو مطلقها يا عم. هو لما قال هي طالق كانت زوجته؟ كان زوجا؟ لا. يبقى هذا ده لعب عيال، ده اسمه لعب عيال. يبقى الشروط الواجب توافرها في الرجل حتى يقع طلاقه: واحد ان يكون زوج اصلا، النكاح صحيح، لا هو نكاح متعة ولا شغار ولا عرفي ولا نكاح تحليل اللي هو بتاع التيس المستعار اللي قلنا عنه زمان، أن يكون زوجا. الشرط الثاني أن يكون بالغا، يعني الجمهور ذهبوا إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميز أو غير مميز، وخالف البعض الحنابلة قالوا الصبي إذا كان عاقل ومميز وطلق يقع طلاقه، والقول قول الجمهور. يعني زمان زمان يعني راجل واخوه مثلا، ده ليه بنت وده ليه ولد، قالوا ايه رأيك انا خايف قبل ما اموت عايز افرح بالواد، ايه رأيك نكتب للواد محمد على البيت ايه زينب مثلا، قالوا بس زينب لسه صغيرة عندها 12 سنة مثلا، عندها 10 سنين، انا بتكلم زمان، والواد لسه حاج عنده 13 سنة لسه ما يعرفش يعني ايه جواز، له ماله؟ نكتب لهم وبعدين لما يكبروا كده ويبلغوا ويبقوا كده يستووا نعمل الدخلة. ماشي، كتبوا. قام جه الواد اللي ابو 12 سنة ده بيلعب مع بنت عمه ام 10 سنين دول، اختلفوا اتخانقوا مع بعض، قال لها كده روحي وانت طالق. يقع ده عيال بتلعب ولا يدرك يعني ايه طلاق ولا يدرك يعني ايه زواج. فطلاق الصغير لا يقع عند جماهير اهل العلم، سواء كان مميز وفاهم او مش فاهم. الشرط الثالث يكون عاقل. قال واحد متجوز ومراته جننته، اتجنن فهو مجنون، قال لها انت طالق. يقع طلاق المجنون؟ لا يقع، لانه لا اهلية له والعقل مناط التكليف. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، عن النائب حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل. والحديث مشهور جدا وأشهر من أن يذكر. ويلحق بالمجنون المغمى عليه، واحد في الإنعاش، إنعاش واخد إبرة بنج وأي من العملية بيخطرف، يا أنا يا با بيخرف، روحي وانت طالق يا فلانة، هو مقهور يا ولداه، فبيفضفض عن نفسه في الوسع. اللي بيهلوس ده طلاقه لا يقع. المغمى عليه النائم، واحد بيحلم انه طلق مراته، او هو نايم زغادته زغد، قال لا انت طلق، هو مش دريان اصلا، هو مستغرق في انه مش دريان، لو اقسم مليون يمين انه والله ما حصل الكلام ده ولا دريان. فطلاق المجنون لا يقع، يلحق به النائم والمغمى عليه، والمدهوش اللي حصل له حاجة خلته يخرف مش عارف بيقول ايه. ومن هنا قلت وما حكم طلاق السكران؟ قلنا اختلف اهل العلم على قولين. قول قال السكر على نوعين، انسان تعمد ان يسكر نفسه، تعمد ان يفسد عقله بنفسه، قالوا هذا اذا طلق فطلاقه يقع، فطلاقه يقع عند جماهير اهل العلم ولا يقع عند بعض اهل العلم. ليه؟ قالوا انه افسد عقله بنفسه، هو اللي شارب وعارف ان ده هيسطر على عقله وعارف انه يعمل كذا وكذا وكذا، فاذا قال لها انت طالق، قال جمهور اهل العلم ابو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي وفي اصح قولي احمد والمشهور عن ان طلاقه يقع. وخالفهم بعض اهل العلم وقالوا لا يقع لانه عقله في اجازة، والعقل مناط التكليف، وفي الحديث رفع القلم عن المجنون حتى يعقل، وهذا كانه كالمجنون يهزي. وهناك من الصحابة من لم يوقع طلاق السكران. طيب، والقول المسألة الثانية، انسان غاب عقله بغير تعمد منه، واحد لئيم حط له حباية في الشاي فشربها فسكر مش عارف، هو ما افسدش عقله بنفسه، خد دواء معين بنج مثلا، دواء معين بقى يخطرف زي السكران بالضبط بالضبط، هذا طلاقه لا يقع بالاجماع. وهو فصلته في الحلقة الماضية في الرد ورد الرد، وبعض العلماء قالوا السكران يحاسب على افعاله ولا يحاسب على اقواله، لان سيدنا الحمزة لما شرب خمرا وهو قبل ان يحرم الخمر وذبح جملا لسيدنا علي وشكاه علي للنبي، والحديث رواه البخاري، فجاء النبي مع علي فاذ بالنبي يرى ان عين حمزة كده حمراء تدوران، فقال لماذا نحرت الجمل يا حمزة؟ فغضب الحمزة وقال وهو ثمل، ما انتم الا عبيد لابي. هذه الكلمة لو قصدها حمزة انه يسفه النبي او يقول كلمة كده فيها ازدراء، ده هذا يكفر. لما افاق سيدنا حمزة النبي امره ان يعود عليا بجمل مثل جمله، ولم يأمره ان يتشهد من جديد ويدخل الاسلام لانه قال كلمة كفر، فاخذه على افعاله ولم يؤاخذه على اقواله. والخلاصة ان طلاق السكران لا يقع، وهذا ما تفتي به دار الافتاء عندنا، وما يفتي به الكثير من مشايخي وبه أقول. فطلاق السكران لا يقع لأنه كالمجنون.
سنعود.
الشرط الرابع حتى يقع الطلاق من الرجل أن يكون قاصد ومختار، قاصد ومختار. فلا يقع طلاق فقيه يعلم طلابه، أنا في الجامع بشرح باب الطلاق للتلاميذ للإخوة، فأقول لهم يعني أنا مثلا قلت لزوجتي أنت طالق إن ذهبت إلى أمك وذهبت، فما حكم الطلاق؟ تقول امسك الشيخ طلق مراته. يا عم لم أطلق يا عم، أنا بعلمك بشرح لك بضرب المثل، أنا مش قاصد ده، أنا مقصدي أشرح لك. لازم القصد والاختيار. فلا يقع طلاق فقيه يعلم طلابه ولا حاكن عن نفسه أو غيره، لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد التعليم أو الحكاية. ولا يقع طلاق لأعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم ولا وعي. يعني ايه؟ واحد هندي، واحد زنجي، واحد فرنسي، واحد امريكي، واحد مش عربي. قلت له قول انت زوجتك اسمها ايه؟ قال لي مثلا اسمها كذا. قلت له قول طالق. هو مش عارف يعني طالق، حديث عهد باسلام، مش عارف معناها، فقالها بالعربي. قلت له قول ورايا كده، لقنته بالعربي، قال هي طالق. هل يقع؟ الرجل ما قصد ان يطلق المرأة ولا اختار هذا، فلا بد من القصد والاختيار. طب والمخطئ؟ واحد طلق مراته غلط. طيب والمكره؟ طيب والغضبان؟ طيب والهازل اللي بيهزر؟ واحد بيهزر مع مراته وقال لها روحي وانت طالق، ايه رايك في النكته دي يا رخامتك يا اخي؟ يقع ولا لا يقع طلاق المخطئ؟ المخطئ هو الذي لم يقصد لفظ الطلاق اصلا، انما سبقه لسانه من غير قصد ولا نية. يعني ايه؟ واحد مثلا زوجته حائض، فمكثت ايامها فجاء وقال لها انت طاهر، هو قصدي يقول لها كده انت طاهر، انت بقيتي طاهر، ام لسانه اتلوه قال لها انت بقيتي طالق، انت طاهر، طلعت منه غلط، انت طالق. والله ما يقصدها، سبق لسان. هل طلاقه يقع؟ الجواب لا يقع، فيش كلام. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطأ، وده خطأ، والنسيان، وما استكره عليه. الله، ده الراجل اللي النبي ضرب بيه المثل على شدة فرحة الله بتوبة العبد، هذا الرجل الذي خرج في سفر ومعه الجمل وعليه الزاد والزواد، أنا يعني أشرح أروي وأشرح بالمعنى، وبعدين الراجل الجمل انفلت منه وضل الجمل، والراجل أيقن بالبوار وانتظر الموت في ظل شجرة ونام، وإذ به يرى الجمل أمامه وعليه الزاد وعليه الماء وعليه كل حاجة، ففرح جدا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، النبي علق وعقب بالجملة دي، مش قاصد، قال كلمة الكفر وهو لا يقصد، لا يؤاخذ به، قال لا أنت طالق ولا يقصد، ده صفق لسان لا يؤاخذ بها. فطلاق المخطئ لا يقع. طب طلاق المكره؟ واحد مجرم حط سكينة في رقبتك قال لك قول ام محمد اللي هي زوجته يعني طالق، طالق، هيدبحك، هيدبحك فعلا. واحد بلطجي طلع عليك حط كده المسدس في دماغك قول طالق، قول زوجتي طالق، هضرب اهو، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قول له طالق، 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 اقول كمان طالق، اغنيها لك طالق ولا تحسب. طلاق المكره لا يقع ذهب جماهير أهل العلم إلى هذا، منهم مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وطائفة من السلف، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، كلهم ذهبوا إلى عدم وقوع طلاق المكره بغير حق. إيه؟ كلهم ذهب إلى عدم وقوع طلاق المكره إيه؟ بغير حق. إيه ده؟ هو أحيانا الإنسان يطلق وهو مكره ويبقى طلاقه واقع لأنه بحق. أيوة، زي إيه؟ زي المولي إذا انقضت مدة الإيلاء وأبى الرجعة ولم يفي فأجبره القاضي على الطلاق فأبى، قاضي يطلق عنه وطلاقه يقع بالإجماع. يعني كل دول قالوا ايه؟ طلاق المكره لا يقع بغير حق، هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه. طبعا عندهم ادلة. طبعا قال تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الجماعة الكفار في مكة عذبوا ستنا سمية وسيدنا ياسر زوجها وابنها عمار. أبو جهل نزل جلدا في سمية حتى تكفر، وهي كالجبل الأشم كالطود الراسخ ثابتة. فقام الملعون ووضع الحديد في النار حتى أصبح الحديد كالنار وكواها في جلدها، فصبرت واحتسبت ولم تسمعه كلمة الكفر. فقام المجنون يصب الزيت المهل على رأسها وجسدها وهي تتحرك وتصبر. دي امرأة بمليون شنب، ما هذا الثبات؟ وبعدين ضربها بحربته في موضع العفة منها فكانت أول شهيد في الإسلام، ستنا وتجرسنا سمية بنت خبط. ثم قام المجرم وقتل زوجها ياسر، ثم انهالوا تعذيبا في ولدهما عمار. اذكر الاصنام بخير ولا تركك، لا تشتم محمد ولا تسب اله محمد، قول بس الاصنام كويس، قل ان اصنامكم في خير ونسيبك. هل هي في خير؟ وذهب الى النبي يبكي: كفرت يا رسول الله، قلت كلمة الكفر. قال له: قلت ايه؟ قال له: حصل كيت وكيت 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 وكيت، وقلت فيك كلاما سيئا، وقلت كذا وكذا. قال: أخبرني عن قلبك. قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني لا عليك. ونزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن، يعني يحكم عليه بالكفر، من شرح بالكفر صدرا. يبقى طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع. ليه؟ لأن الواحد لو مكره وقال كلمة الكفر لا يؤاخذه الله، وكلمة الطلاق أهون من كلمة الكفر. نعم. ثم إن الله تعالى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وإيه؟ وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هناك حديث حقيقة فيه ضعف، اللي هو: لا طلاق ولا عتاق في غلاق، وبعضهم فصل الغلاق بالإكراه. طيب، وطلاق الغضبان هل يقع ولا لا؟ يقول لك: يا عم الشيخ، أنا طلقت مراتي بس في ساعة غضب، كنت زعلان شوية فقلت لها انت طالق بس بساعة غضب، مش الطلاق لا يقع. هو جاي مش يستفتي، هو جاي يلقن المفتي الفتوى. سؤال يا اخوانا: هل طلاق الغضبان يقع؟ لو خدناها كده تسعيرة واحدة لافتة كده، طلاق الغضبان لا يقع، لما وقع طلاق ابدا في الدنيا. ما دايما الطلاق غالبا بيبقى فيه غضب، فيه زعل، فيه مشاكل. يعني انتوا هل تتصورون رجلا يريد ان يطلق امرأته، ياخذها كده لكازينو على النيل وبعدين يأكلها جمبري جنبه وبعدين يجيب لها عصير برتقال او ليمون، وبعدين على في جو كده جميل يقول لها روحي وانت طالق يا حياتي. راجل اهبل ده ولا ايه؟ دايما الطلاق بقى فيه زعيق وشخط ونطر واختلاف وكذا وكذا واختلاف في القلوب. لو قلنا طلاق الغضبان لا يقع لما وقع طلاق ابدا، انما الغضب على ثلاثة اقسام، فانتبهوا يا عباد الله. الاول ان يحصل للانسان مبادئ الغضب واوائل الغضب بحيث لا يتغير عقله، يعلم ما يقول ويقصده، هذا لا اشكال في وقوع طلاقه بلا تردد، وهذا هو الغالب في طلاق الرجال عند الغضب. واحد عارف بيقول ايه، قاصد اللي بيقوله، عارف مين اللي قدامه، يعي ما ينطق به، طب ما عقله حاضر. ولذلك يجي واحد يسألني هو يا شيخ انا طلقت زوجته وانا غضبان شوية، انا اقول له طيب قل لي الحكاية هو حصل ايه، يقول لي دخلت وقلت لها السلام عليكم، فردت علي من تحت الدرس، قلت لها ما تردي كويس، قالت لي ده اللي عندي، طب فين العشاء، قالت له عامل لك بصارة، قال لها كل يوم بصارة، قلت له اذا كان عاجبك، قال لها ردي كويس وتعلمي الادب، انا متربية اكتر منك ومن اللي خلفوك، ناولها ناولها لكمية، راحت مدياله شلوتين، قال لها انت طالق. الراجل عقله كان غايب ولا حاضر؟ ده فاكر التفاصيل، ده انا قال لي السيناريو كأنه فيلم قدامي. يبقى ده غضبه في اوله ولا في اخره؟ في اوله، بدليل انه يدري، ذهنه سجل، كان حاضر، عقله سجل، عارف بيقول ايه، قاصد بيقول ايه، يقع هذا، هذا يقع. النوع الثاني من الغضب ان يبلغ الغضب بالرجل نهايته بحيث ينغلق عليه عقله فلا يعلم ما يقول ولا يدري بما يقول ولا يريد ما يقول، فهذا طلاقه لا يقع، خلاص خلاص الدنيا بقت سودة في وشه. اقول له يا استاذ انت قلت لزوجتك، انت يقولك والله ما قلت، هو صادق يا سيدي، ما هي الزوجة معك، والله ما حصل الكلام ده، هو صادق، انسان صادق، وإلا هيغش المفتي، ما يعيش هو في الحرام، لان المفتي اسير السؤال، فعلا اصبح لا يدري، مش عارف يقول ايه، الدنيا سودة في وشه، مش عارف، كأنه مجنون، هذا طلاق ولا يقع بلا خلاف. الغضب بقى المرتبة الثالثة من الغضب دي اللي فيها الخلاف، يبقى الاولى ما فيش فيها خلاف والتانية ما فيش فيها خلاف، المرتبة دي بقى الوسط بين الغضبين، وهو ان يكون في مرحلة بين المرحلتين يتعدى مبادئ الغضب ولا يصل الى نهاية الغضب، هذا محل نظر وهذا الذي فيه الخلاف، بس انا عايز اقول الائمة الاربعة حتى في المرحلة دي قالوا طلاقه يقع. انسان تعدى اول الغضب ومبادئ الغضب ولم يصل الى نهاية الغضب، زعلان قوي قوي بس عارف يقول ايه، هذا عند الائمة الاربعة طلاقه يقع وبقولهم اقول، هو اختياره، وقال اخرون لا يقع، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، وانا اختار هنا بما ذهب اليه الائمة الاربعة، هذا طلاق الغضبان وهذا طلاق المخطئ. طيب طلاق السفيه، من هو السفيه؟ انسان خفيف العقل يتصرف في ماله على غير مراد الشرع، ممكن يشتري الحاجة مية بعشر تلاف، سفيه. يعني سمعت ان واحد ثري عربي، ثري غني من اثرياء الخليج، اشترى حطام سيارة الاميرة ديانة بخمسة مليون جنيه استرليني، اهو ده راجل سفيه، اهو ده لو انا ابوه الشرع يقول احجر عليه، لو انا ابنه الشرع قال لي احجر عليه، يا سفيه، راح تشتري عربية خردة بخمسة مليون جنيه استرليني، ليه يا تافه، ليه يا تافه، اصلي بتاعة الاميرة ديانة، يا راجل ده المسلمين بيموتوا من الجوع، بيموتوا عشان مش لاقيين حبة الدواء. هو انت ربنا؟ هتقول ايه ربنا؟ هذه الاموال التي تنفق في الباطل ماذا ستقولون لربكم غدا؟ سبحان الله العظيم. طلاق السفيه يقع عند اكثر اهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم، وصحته اولى لان السفيه مكلف. مالك لمحل الطلاق بيتصرف في ماله غلط صحيح، لكن عقله حاضر وعارف بيعمل ايه، طلاقه يقع. طيب بقي الكلام عن طلاق المريض وطلاق الهازل. ايه الهازل؟ واحد بيهزر مع زوجته، قال لها روحي وانت طالق. بيهزر، انت طالق يا ام ابراهيم، طول الطلاق ده بضحك يا وليه، طب نهزر شويه بس كده. طلاقه يقع. ذهب جمهور اهل العلم الى ان من تلفظ بلفظ الطلاق ولو كان لاعبا او هازلا بلفظ صريح يعني انت طالق، فان طلاقه يقع اذا كان بالغا عاقلا، ولا ينفعه ان يقول كنت العب ده انا بهزر ادينا بنضحك، لا، لان الله تعالى قال ولا تتخذوا اياتي هزوا. وفي الحديث وان كان فيه ضعف لكن حسنه الألباني في الإرواء، قال رسول الله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وبه أقول طيب طلاق الفرار اللي هو طلاق المريض، واحد بيموت راجل كبير في السن متجوز واحدة على مراته، يعيش له يومين وبعدين جه خلاص بيخلص، فقالوا قالوا يابا ده لو ماتت لو انت مت هتاخد تمن التركة. طب والحل يا اولاد؟ اديها 50,000 ولا 20,000 وطلقها عشان الورث يبقى لعيالك. اما لا، تعالي يا ام فلانة انت طالق، هذا طلقها لغير سبب شرعي اسمه طلاق الفرار ومات، هل طلاقه يقع؟ هل ترث فيه؟ اختلف أهل العلم هنا. ذهب الجمهور إلى أنه يعد فارا من إرثها حكما فترث منه رغم وقوع الطلاق عليها، عملا طلاقه يقع لكن ترث منه رغم أنفه، عملا بقاعدة سد الذرائع وعملا بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. واستأنسوا لذلك بفتوى عمر رضي الله عنه وبفتوى عثمان رضي الله عنه، حيث أن ابن الزبير حيث أن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عنه طلق في مرض موت ثم مات، فورث عثمان رضي الله عنه امرأته ولم ينكر عليه أحد. يعني فالرجل إذا طلق امرأته طلاق فرار وإن كان طلاقه يقع لأنه عاقل يدري ما يقول، إلا أنها ترث من رغم أنفه. اختلف أهل العلم، طيب لو انتهت العدة هل ترث؟ قال بعضهم ترث ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا ترث. قال بعضهم ترث سواء انقضت العدة أو لم تنقضي مطلقا. قال بعضهم ترث سواء انقضت العدة أو لم تنقضي بشرط ألا تتزوج بآخر، يعني في تفاصيل، لكن الخلاصة احنا في الطلاق الآن، طلاقه يقع وهو آثم وترث رغم أنفه سيما إذا كانت في العدة. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالمطلق. لازم أربع شروط: واحد أن يكون زوج، أن يكون عاقل، أن يكون بالغ، أن يكون قاصد ومختار. طيب وبقية الشروط: شروط تتعلق بالزوجة بالمطلقة، وشروط تتعلق بصيغة الطلاق. هذا يحتاج إلى تفصيل، وهذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدربي كل شيء زين، ألا يا مهجة الخاطر ألا